بسم الله الرحمن الرحيم.
فيقول يعلم ان لذات الاعلام للادراكات والانسان وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، قد تسمى العقل وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيمان واليقين. وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها، فمقتضى طبعها العلم والمعرفة وذلك لذتها. وليس نفس الذي ينسب الى العلم والمعرفه ولو في شيء خسيس يفرح به، وانما ينسب الى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به. فاذا نسب الانسان بشيء ولو كان كثيرا يفرح به، واذا نسب الى الجهل ولو كان شيء يسير ايضا فانه يغتم به. حتى لو كنت بتقرر حقيقه وقعها فأبويان الناس لو قلنا لو إنك تجعل كذا لأتم بهذا الأمر. فذنب من أهل العلم وذنب الجهل أن العلم يستعين حتى من ليس من أهله، وأن الجهل أن يتبرأ منه ما هو ما هو خالص فيه. وهذا من فضل العلم وذنب الجهل بالطبيعة البشرية، فضلا عن الأدلة الشرعية والعقلية. قالوا كل ذلك لفضل لذة العلم وما يستشعره من جمال ذاته، فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال. ولذلك يرتاح الإنسان الطبيعي إذا أثني عليه الذكاء وزرت العلم. ثم ليس لذة العلم بالإرادة والخياطة كلذة العلم بزيادة المنت وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف معلوم أو العلم، وشرف العلم بقدر شرف معلوم. فبهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها وشرفها بحسب شرف معلوم. ولا شك أنه ليس هناك معلومات أفضل وأجل وأشرف من الباري سبحانه وتعالى. إذا ينتهي الأمر إن أشرف العلم على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل في علاه. يقول وليس شعر أفي وجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبينا ومعينها ومدببها ومرتبها. وهل يتصور ان يكون حضرة بالملك والكمال والجمال والبهاء والجلال اعظم من حضرة الربانية التي لا تحيط بجلالها وكمالها وعجائب امورها وصف الواصفين؟ فينبغي ان تعرف ان لذة المعرفة اقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس السبع. حاسة سبتكم ايه؟ سبع البصر والشمع والأجساد والتجارب. يقول فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس السبع، فإن المعاني الباطنة تغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين والميوزين وثلاث نوع الحلوى يعني ولديه منفردين، وبين لذة الرياسة وقصر الأعداء ونجم درجة الابتلاء، فإن كان المخير خسيسا للمنع ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والايه والحلوى خلاص، يعني كما يقولون يعني دع المكارم لا ترحل لغبيتها وافرض فانك انت الطاعم الايه الكاتب خلاص، يعني بده قاعده ايه قاعده ذهن. وان كان عليا همتي كامل العقل فانه يختار الرياسه ويكون عليه الجوع والصبر ليس أحد يسلم في منطق قلب أو يعني عظمات إلا إيه؟ إلا هو مصاب بالإخلاص. وكمان الرئيس بتاعنا تعلم بعض الإخبارات بعد كده ممكن يتكون بخطه وخلاص كذا رفض الدنيا كل شوية بيحكي المطار بتستعمله مظاهرات بتستعمله وكمان تحتوي القضية أي حاجة تكفي أفكار
المعتزلة وفن الصفات ومقدمه العقل
يقول فذكر انه الدنيا وعين نحيف كذب. فقال هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم. كنت اقول اللهم ما قلت معاقبي به في الدنيا فايه؟ فعجلوا لي او ما كنت معاقبي به في الاخره فعجلوا لي في الدنيا. فقال سبحان الله لا تطيق. يعني هل سالت الله سبحانه وتعالى يعني ايه عافيه ومعافاه او قلت يعني ربنا اهدنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عباره سوره الاسعاد الرابعه الايه العدويه الزاهده الصوفيه. لذلك انتبه انك نادت عجيبه التصور دي من احد الصوفيين. في واحد صوفي اسمه عبد الله الدمشقي قال من عذب الله لأهل الجنه والنار فهو طاغوت. يعني ما تكونش كلمه طاغوت الا بقول الله سبحانه وتعالى. فهو ايه؟ واحنا عارفين الطاغوت ده ممكن يبقى الشيطان او طاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من مدفوع او ايه؟ او مطاع. القرآن طبعا مليء بطرد الرسل والأولياء من الله سبحانه وتعالى أنزلنا من الجنة والاستعاذة به سبحانه وتعالى خوفا من ناره ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فلذلك العلماء يقولون طاب الطيب في تلوه قالوا من عذب الله بالخوف وحده فهو حضوري فدائم خليل لازم هيصل الى الظنون وإلا لا يطلع المسلمين يكفر هذا ولا يعصر هذا لغاية ما يدخل الناس كلهم النار. من عبد الله بالخوف فهو حضوري ومن عبد الله بالرجاء فهو مرشد ومن عبد الله بالرجاء فهو مرشد. ايضا يعني يدخل ممكن يدخل فرعون وابليس وكل كبر الايه والمذهب بتاعه خلاص ما عادش ايه؟ ما عادش مصاب وراه واخد بالك؟ هايم على وجهه خلاص هو بيحب ربنا يفضل ما يصليش مش فارقه يزكي يزكي كل الدنيا عنده ايه؟ شك بعضها هذا ايه؟ مرشد. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق فهو ايه؟ فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد. يبقى من عبد الله بالخوف وحده هو ايه؟ حوري. يبقى ايه؟ احسن الخلق. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ايه؟ مرشد. ومن عبد الله بالحب وحده وبذلك التناول والنبوذ فهو ايه؟ زنديق. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد. فهو ايه؟ كل واحد من دول شرط من شروط لا اله الا الله. فبالك لا يستغني عنها مؤمن في ايمانه ولا مسلم في اسلامه. فعاوزين نحذر من مثل هذه الاقشار. لا تحكم وخبرك لكن فيها ايه؟ فيها يدخلها الصمت المعاكس. وبعدين ممكن نحن نعتذر اذا كان هذا الكلام عن مثل معروف الكبري اللي كان الامام احمد بيثني عليه لما بعض التلاميذ يعني بيقولوا له يعني تلاميذ الامام احمد يقولون له كان معروف قصير الباع في العلم وكذا. فالامام احمد نذرهم عن هذا الامر وقال وهل المراد من العلم الا ما وصل به المعروف؟ فاحنا بنتعلم العلم ده عشان ايه؟ عشان مثل هذه المنازل التي يصل. فالامام احمد زكي يعني معروف بالفقه زكيه شديد. والعلماء حتى وايضا عن الرجاء العلمي طبعا بعض العلماء بيقولوا انها شخصيه اسطوريه وكذا لكن صاحب هذا الراجل لو كان في شرع عنه ولا كان في بداوي النهايه وكان من كتب الضرائب والتاريخ زي لها ذكر واثبت عليها علماء عصرهم. فبنقول ان ربما هؤلاء العلماء كان عندهم احوال خاصه مع الله سبحانه وتعالى لكنهم لم يحسنوا التعبير وعدم التعبير الصحيح. جيل اللي بعدهم بقى طوروا المساله بقى وعدوا أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيشين ثم قال بعد ذلك فصل في بيان محبة الله تعالى العدل ومعناه وبيان علامات محبة الله ومحبة العبد لله تعالى. قال أما محبة الله تعالى للعبد فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المؤمنين العظيم يحب الله الذي يحبها الله سبحانه وتعالى مثلا فإن الله
وليحفظ أهل العلم وليحفظ الصلاة والعمل الإنساني.
الطيبة كقولنا هذه روح لنا ونفع لنا.
الشمال.
نعم.
امريكا والصين واليابان دي ايه؟ من اللي عملوه؟ امريكا والصين واليابان ايه؟ حاجه عجيبه. سبحان الله علم الاسلام لما
يعني. يعني المضيع نفسه يعني؟ هو المضيع نفسه هنا ليس مضيعا
للحظه. حاجه عجيبه.
طيب هو نقول كده
فإن فسر
فتح عليه من معاني القرآن ما لم يفتح عليه قبل ذلك. وإن ولقد ندمت على ما مررت من عمري في غير تدبر كتاب الله تعالى. لأن الأعظم في الذكر هو القرآن والصلاة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان المحب بيوم يتأثر ويتألم ويتأثر على كل وقت أضعه في غير ذكر المولى عز وجل، ويتنعم بطاعة لا يستسقرها ويشكر عنه تعبها. قال سدد البناني، سدد البناني لم يكن أنا في الزمان سددت تبعيني، كان أنس يقول له يا سدد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبني وشركه. هي الشهادة العظيمة من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من سادات العلماء ومن سادات العباد رحمه الله تبارك وتعالى. يقول كملت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. هي قاعد جاهز جاهز 20 سنة عشان ايه؟ عشان تستقيم له الصلاة، ليه تكلم؟ وبعد ما جاهز نفسه 20 سنة تنعم بها 20 سنة عشان مش كل ما تعمل محاولة وده شكله ايه؟ تغلط وتخبط ثم يعمل ايه بقى؟ بركة يعمل ايه؟ كذلك من علامات المحبة دواء النشاط، والدهوب بشهوة يغدر بدنه ولا يغدر قلبه. وكل ذلك مملوك من تلك المشاهدات، فإن المحب لا يكتسب كل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شقا على بدنه. وكل حب قادر لا محال، فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسب ترك الكسب في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. ومنها أن يكون شفيقا على جميع عباد الله رحيما بهم، شديدا على أعدائه كما قال تعالى أشداده على الكفار رحماء بينهم ولا تأخذه في المال لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب له صاد. فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وصدق في الآخرة شربه أو شربه. ومن امتزج بحبه حب غير الله سبحانه وتعالى تنعم في الآخرة بقدر حبه، فيملك شرابه بشيء من شراب المقربين كما قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم إلى قلبه يسقون بطريق مظلوم كتابه منه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبذلك من تسليم عين يشرب بها المقربون. فقبل الخالص بالصدق والمشهور بالمشهور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومنها ما يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يقاض المحبة، والنصوص المحبين مخافة في مقام المحبة ليست كغيرهم، وبعضهم أشد من بعض، فأولها خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد. ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة، والتوفي من إظهار الوجه والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة وغيرة على سره. فإن الحب سر من أسرار الحبيب، وقد يقع المحب في دهش وسوس ويظهر عليه الحب من غير قصد، فهو في ذلك معذور كما قال بعضهم ومن قلبه مع بيته كيف حاله، ومن سره في جسمه كيف يكتم. برضو اصطلاحات الدهش والسكر وغير ذلك، هذه الاصطلاحات يعني من اصطلاحات التصور. ثم ذكر الفضل في بيان نعم الله وبلغ قضاء الله عز وجل، فذكر حديث فضائل الرضا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فالله ثم قدم له. هذا الحديث هذا من الضعيف، لكن هناك حديث أخرى يعني ويتصور رضا مما يخالف الهوى. وبعلم ذلك اذا زرع الانسان الالم فتاره يحس به ويدرك الما ولكنه يكون راضيا به راضيا في زيادته بعرفه وان كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب. مثاله ان يلتمس من الحجاج الحجامه والخوف فانه يدرك الم ذلك الا انه راض به وراض فيه متقدم منه للحجاج. يعني حتى اذا تروح تسلم نفسك الى الراحه وخبرك ممكن يصل الامر ان هو يرفع لك احد افرادك فقط ان ياتي عليه على نفسك فهو وان كان هذا الامر مكروه لك في الطبع لكن عقلك يقول بان هذا يعني صواب بل انك تشكر هذا الانسان الذي يرفع لك شيئا من اضرابك اذا كان فيه ابقاء عليه على نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله لمؤمن قضاء اذا كان خيرا له. والمسائل التي ذكرها يعني بعد ذلك كله ليس فيها الا ثم قال فاصل في ان الدعاء لا يناسب الرضا وبهذا ان شاء الله. قال واعلم ان الدعاء لا يناسب الرضا وكذلك ولذلك يذكر قول غير صحيح عن ابراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل وقال هل لك يعني الى الله هذا فقال يعني علمه بحال يغني عن ايه عن سوره هذا غير صحيح وانما قال ابراهيم عليه السلام كما قال نبينا واصحابه حسبي الله ونعم الوكيل. قال وقال تعبد قال يا ابراهيم لما اوقي في النار وقال محمد واصحابه لما قال لهم الناس ان الله قد جمع لهم فاخشوا ان تتداول الايمان. فليس هناك تعارض بين الانسان اراد القضاء له وبين ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو ان يطبق المصيبه يدعو ان يدعوه خيرا منه يدعو ان يخفف عليه خيرا ليه خيرا منه. فالرضا لا ينفي الدعاء. قال ان الدعاء قد تعبده الله تعالى به واثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا خطأ غير صحيح وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يقول أحدكم الله النار في لي من شيء فذلك أو الله مكتوب عليه من شيء فإنه لا يستكر أو لا يستكر إنما يجب الإنسان في الدعاء. فإحنا عندنا أن الدعاء هو نفسه مصدر إلى سبحانه وتعالى يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينزل لك امر وخبرك ممكن ينهيك عن الدعاء خبرك واذا اراد الله سبحانه وتعالى قدر عليك امرا قدرا معلما الهمك الدعاء يكافئ هذا القدر فيرفع قبل ان ينزل بك. ولذلك تقول ان الدعاء او استجابه الله سبحانه وتعالى العبد اذا دعا على ثلاث انواع ان انت تقول يا رب نجحني يومين تنجحني خلاص ماشي يبقى ده دعاء الرب ده اللي يختلف الناس ان ربنا اجاب ايه دعاء هذا العبد. الثاني واخد بالك انت ان يكون هناك قدر ناسر عليك فتدعو الله سبحانه وتعالى فيرفع هذا الدعاء القدر فلا يكثر منه فلا ينزل ممكن القدر ده لما ينزل فيه كسر الاثر في يديه ويجب ان ينزل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقدر يعتدلان بين السماء والارض حتى يرفع فيهما بين الارض. والمرتبه الثالثه ان يستجب الله عز وجل لك ثواب هذه الدعوه فيثيبك عليها في الاخره ولمنزله ايضا اعلى من ان يجاب لك الكفر فانك ربما لو قلت يا رب اني وانت فقير يبقى قضية الجبار عليك بس فيبقى كانك كنت بتدعي بها تمام. فبنقول لك اللهم اني لا اسالك رد القضاء خد بالك القضاء اصلا لا يرد خد بالك لان القضاء هو الشيء المحدود معين فاذا قضى الله عز وجل امرا انما يقول له كنت يكون مثل ما يقع انما القدر اللي هو المعرف ده اللي ايه الدعاء ممكن يرفعه اذا كان مستوفيا للشروط واذن الله عز وجل رفع هذا القدر المعرف. لكن احيانا الدعاء يقام ببعض الشروط او ضعيف لا يقام القدر النازل فينزل ايه القدر ويرفع الدعاء ايه دعاء العدل. فمثال تخفيف الصلاه ديت هذا غير محدود. طيب يقول اما الدعاء فقد اعتبرنا الله تعالى به وقد اثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويكوننا رغبا ايه ورهبا. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم غير من الانبياء والصالحين معلوم. واما انكار المعاصي وعدم الرضا به فقد اعتبرنا الله تعالى به وذم الراضي به. وكذلك بغض الكفار والفجار والانكار عليهم وشواهد ذلك في القران والاخبار كثيره جدا. فيقول فقد ورد بالاخبار من رضا وقضاء الله تعالى. فان كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهم حال، وان كانت بقضائهم فكراهتها كراهه لقضائهم، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ هذا طبعا كلام فيه خلط بين ايه؟ بين الارادتين. بلك بين الايه؟ الارادتين. عندنا ربنا سبحانه وتعالى له اراده بمعنى المشيئه وهذه لابد ان تقع، هذه لابد ان تقع. وفي اراده اللي هي الاراده الشرعيه اللي دي تختص بمحبوبات الله سبحانه وتعالى. الاراده الكونيه الاولانيه دي فيها الكفر والايمان والطاعه والمعصيه والبدعه والسنه، كل شيء يدخل فيه ابليس وفرعون وسائر الفطره والحيوانات المؤذيه والاقدار، كل ده ليس في المشيئه الكونيه اللي هي الاراده الكونيه. اما الاراده الشرعيه فدي لا تكون الا لمحبوبات الله عز وجل. فالاراده اللي هي الكونيه دي لازم يقع ايه؟ لازم تقع، لازم تقع لله معنى المشيئه. واما الاراده الشرعيه فممكن تقع وممكن ايه؟ لا تقع. زي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده الصلاه، بيحب ان هم يصلوا وبيحب اهل الصلاه. هل كل الناس بيصلوا؟ هل كل المسلمين بيصلوا؟ لا ما بيصلوش. يبقى ممكن تقع وممكن ايه؟ لا تقع. فالخلط بين الامرين هو اللي بيعمل ايه؟ هذا لازم. واللي بيعمل ايه؟ هذا لا. فلازم نفرق ان في اراده كونيه بمعنى المشيئه دي لازم يقع ايه؟ المطلوب فيه. ايوه ربنا قدر الكفر على الكافر والايمان للمؤمن والمعصيه على العصر في هذا الامر. وفي اراده شرعيه دي بمعنى المحبه. هي بمعنى ايه؟ بمعنى المحبه. ف بنقول ان لا يوجد الخلط بين بين هذين الامرين. فاحنا بنكره الكفر وان كان هو واقع بتقدير الله سبحانه وتعالى، وبنكره المعصيه وبنكره القبور وبنكره البدع وبنكره كل من ايه؟ من خالف طريق الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ وبنكره من نفسنا ان احنا نقع في المعصيه. العلماء مش بيقولوا وجب على اصحاب القبور ان يعتذروا فيما بينهم بالمعروف ويتناهوا فيما بينهم عن هم بيشربوا الخمر يا جماعه حرام. يا جماعه يعني ان احنا نبطل تبقى ليه اكل جالس تبقى ليه اكل قاعده تبقى ليه اكل سهره. تمام؟ ده واجب على كل مسلم ان هو يدفع من نفسه ومن غيره معصيه الله سبحانه سبحانه وتعالى. فيبقى الانسان بيكره المعاصي وبيكره اهلها وان كان يعلم كراهه وقعت ان الله سبحانه وتعالى قدرها. تمام؟ واجب على الانسان ان هو يدفع المقادير بالمقادير. تمام؟ يعني انت لما بتقول دلوقتي بتقول ده من قدر الله بتقول تقول خلاص ربنا مقدر علينا ان هنروح تفضل كده لغايه ما نموت تبقى منتحر. انما بتعمل ايه؟ بتدفع بالقدر المضاد. بتدفع بالقدر الايه؟ المضاد اللي هو ايه؟ تاكل هتقوم تزيد الايه؟ القدر العرض بايه؟ بما يوقف. ولذلك كان عبد القادر الجيلاني يقول يعني كثير من الناس اذا ذكر القدر سكت، وانا فتحت لي روزان فانا اكاتب اقدار الحق بالحق للحق. بناس هو ده وشكل الاسلام مدح هذه الكلمه جدا. اللي في قدر اللي هو قدر المصائب. ماشي؟ طول فيها ناس بتدفع صح ولا لا؟ بتدفع عشان يبني القرار في نهايه الامر. والله ممكن اعطيها تمويلات او تنصيله تكتبين، وممكن انها تقدر، وممكن انها تدفع قدر وقوعيه. ماشي؟ فليس هناك تعارض بين ايه؟ بين هذين الامرين. وختم هذا الباب بقوله: وكانت امراه متعبده تقول: والله لقد سئمت الحياه حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا الى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقه انت من اعمالك؟ قالت: لا، ولكن لحب الايام وحسن ظني به. فتراه يعذبني وانا احبه. ليس الامر في هذه التسليمات، انما الامر كل الامر ان يكون هو عز وجل قد احبك يا ابنة الله، وقد احبك يا عبد الله. فكل يدعي وصفا لليلى، وليلى لا تقدر له بذلك. نكتفي بهذا المقدار، وانا اكمل ان شاء الله عز وجل يعني في دورنا القادم عن المتحدث ان شاء الله عن النية والحفاظ والصدق في المرة القادمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لدى أحسنتنا فيه. يقول: محكوم المشي في القبور من أجل الوصول إلى المنازل والبيوت. هناك نهي عن اتخاذ القبور طرقا. هناك نهي عن اتخاذ القبور طرقا. إلا إن كان لابد من ذلك، يعني لضرورة ممكن. أما إذا كنت يعني مثلا هتمشي بضع خطوات سائلة، واخد بالك، حتى لا تتخذ المقابر طرقا، فهذا لا شك أنه أسلم لك. إلا إذا كنت ستشعر ذهابك وإياك من المقابر ذكرى وعبرة وتتذكر من الآخرة. لكن المألوف من عدم الإنسان لما يكون في الطريق رايح جاي خلاص، حتى الإنسان اللي هم في بيوتهم قبل المقابر بيأتوا هذا المنظر، ولا ربما يحلف فيه ساكنا يعني المداوم على رؤية المقابر كلما زاد